فز بالجنة واليسر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على كل نعمة أنعم علينا بها، وعلى كل بلية صرفها، وعلى كل أمر يسره، وعلى كل قضاء قدره، وعلى كل مخلوق كفاه. الحمد لله على تواتر الإنعام ونعمة الإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. فاللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة في قناة الرحمة مع هذا البرنامج الذي هو بعنوان الميثاق الغليظ. وكنت في اللقاء الماضي أتحدث عن فقه النفقات، وذكرت بعض المسائل التي تتعلق بأول واجب في النفقات. فأول واجب في النفقات يتحدث عنه الفقهاء عليهم رحمة الله في كتبهم وجوب نفقة المرأة على زوجها، وجوب نفقة المرأة على زوجها. كم من المشاكل تحدث بسبب ذلك. ما أردت بفتح هذا الموضوع أن نهيج النساء على الرجال ولا العكس، إنما أردت أن أبصر كل واحد منهما بما له وبما عليه. فأنت حقوقك كذا، إن تنازلت بها ونعمت، وإن طالبت أكثر من حقوقك فهذا ليس لك، فإن أعطاك فهذا فضل منه، وإن لم يعطك فإنه ليس عليه شيء. فينبغي أن تعلمي ما لك وما عليك، وينبغي أيها الأخ الحبيب أن تعلم ما لك وما عليك. ما الواجب عليك تجاه زوجتك في أمر النفقات؟ فذكرت أن الزوجين ربما يكون غنيين، فإن كان غنيين فإن النفقة آنذاك تقدر بنفقة غني، فإذا أطعمتها، إذا سقيتها، إذا أسكنتها، إذا كسوتها، كل ذلك عليك أن تنفق نفقة غني. وتقول لا، أنا غني نعم وأنت غنية، لكنه يجب علي أن أطعمك من أي طعام أنا شئته، وأن أسكنك في أي مكان أنا شئته، وأن ألبسك أي ثياب أنا شئته. أقول لك، العلماء عليهم رحمة الله ذكروا أن الغني إذا أنفق على امرأته الغنية ينبغي أن تكون هذه النفقة من جنس ما هم فيه من الغنى. لماذا تضيق على أهلك وقد وسع الله سبحانه وتعالى عليك؟ وفي نفس التوقيت من كان فقيرا لا نقول له عليك أن تستدين وأن تقترض، لا يا أخي، نقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، نقول ما قاله رب العالمين سبحانه وتعالى، ومن قدر عليه رزقه، يعني ضيق عليه رزقه، فلينفق مما آتاه الله. وهذا هو العدل الذي في شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى. فوسع على أهلك حيث وسع الله سبحانه وتعالى عليك، ولا تضيق عليهم حيث وسع الله عليك، فإن لك أجرا في ذلك، لك أجرا. ما أكلت طعاما إلا وأجرت، ما شربت شرابا إلا وأجرت، ما سكنت منكست إلا وأجرت بين يدي الله. وعليك أن تخلص نيتك لرب العالمين سبحانه وتعالى. فقلت كما ذكر الفقهاء، إن كان غنيين فالنفقة نفقة غني، فلا تأتي لها مثلا بخبز خبز من أسبوع وتقول له كلي، ولا تأتي لها في الصبح وفي الظهر وفي العشاء بفول وعدس وتقول كلي. أقول لا، لك لا، إن كنت غنيا وهي غنية ينبغي عليك أن تنفق نفقة غني، وقد اتفق أهل العلم على ذلك عليهم رحمة الله. طب وإن كنت متوسطا وهي متوسطة فعليك نفقة متوسطة، وإن كنت فقيرا وهي فقيرة فعليك نفقة فقير. هذه المسائل واضحة عند العلماء. إن كان الزوجين فقيرين أو غنيين أو متوسطين فينفق الزوج من الغنى أو من التوسط أو مما آتاه الله سبحانه وتعالى إن كان فقيرا. لكن المسألة التي حدث فيها نزاع بين أهل العلم عليهم رحمة الله وطرحتها في اللقاء الماضي هي إن كانت المرأة غنية وكان الزوج فقيرا، أو كان الرجل غنيا وكانت المرأة فقيرة، فهل العبرة آنذاك بحال الزوجة أم العبرة بحال الزوج أم العبرة بمركب من الحالين؟ فمن العلماء من قال إن كانت المرأة غنية وهو فقير يبقى ينفق عليها نفقة متوسطة. طب هو فقير يا جماعة؟ قالوا يستلف، يستدين، يقترض، يفعل أي شيء. طيب هكذا قالوا سواء كان هو. طب إن كان هو غني وهي فقيرة؟ قالوا لا، يبقى ينفق عليها نفقة متوسطة. من العلماء من قال هذا، ومن العلماء من قال إن العبرة بحال الزوجة. طب الزوجة فقيرة والزوج غني، ينفق عليها نفقة فقيرة، كانت مع أهلها ينفق عليها نفقة فقيرة. هذا الكلام في الحقيقة غير صحيح، إنما الصواب من أقوال العلماء عليهم رحمة الله أن النفقة عند اختلاف حال الزوج والزوجة تعتبر بحال الزوج لأنه المنفق. لا يعير المرأة ويقول أخذتك من بيت فقير، أخذتك من بيت وأنتم تشحتون، أخذتك وأنتم تفعلون وتفعلون، هذا لا يحل لك. أنت تمن عليها بما أوجبه الله عليك، أنت إن لم تنفق عليها أثمت بين يدي الله، كنت عاصيا بين يدي الله، تنفق عليها ما أوجبه الله عليك ثم تمن وتؤذيها، لا يجوز لك هذا. لذلك العبرة بحال الزوج، ويدل على ذلك ما في قرآن ربنا سبحانه وتعالى حيث قال جل جلاله في سورة النساء الصغرى وهي سورة الطلاق، قال سبحانه وتعالى لينفق، واللام هنا لام أمر، والأصوليون يقولون إن لام الأمر تفيد الوجوب حيث لا قرينة صارفة، فالله يوجب عليك أيها الغني لينفق ذو سعة، الذي وسعنا عليه لينفق ذو سعة من سعته، لينفق الغني من الغنى الذي أعطيناه، لينفق على أهلي من هذا لا يبخل على زوجته ولا على أولاده، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه يعني ضيق عليه رزقه فأنا ذاك لا يكلفه رب العالمين سبحانه وتعالى أكثر من طاقته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. إذن رب العالمين يبين لنا أن العبرة بحال الزوج المنفق سواء كانت المرأة غنية أو كانت المرأة فقيرة. فإن كانت المرأة غنية وتزوجت من رجل فقير أنت تعلمين بحاله قبل أن تتزوجي، فتعلمين أنك ستنتقلين من بيت ثراء إلى بيت فقر، فلا بد أن تتحملي لأنك وافقت على ذلك وأنت تعلمين أنه فقير. ولذلك ذكرنا إذا اختلف حال الزوج والزوجة فالعبرة بحال الزوج كما هو الصحيح من أقوال العلماء عليهم رحمة الله. وأيضا من المسائل المهمة التي تتعلق بهذا، يبقى إذن طعامها، شرابها، كسوتها، يعني فقيرة تقول أنا أريد أن أكل كل يوم لحم، لا، الفقير لا يأكل كل يوم اللحم، ده ممكن يأكل في الشهر مرة، ممكن في الشهرين مرة، ممكن في الثلاثة أشهر مرة. سبحان الله، سبحان الله، والفقر متفاوت بين الناس. إن كانت ثرية غنية ينظر كم مرة يؤتى لها بهذا الطعام، بالفاكهة ونحو هذا، ينظر للطعام والشراب، الكسوة التي تأتي بها لامرأتك إن كنت غنيا ائتي لها بكسوة غنى، إن كنت متوسطا بكسوة متوسطة، إن كنت فقيرا فمما أتاك الله سبحانه وتعالى. فذكرت هذا في الطعام والشراب، بل هذا في الفراش في المنزل، هذا في فراش الزوجية. يعني مثلا لا يأخذ امرأة هو فتح الله عليه ويقول لها ما رأيك أن ننام على هذا البلاط؟ ألا، ما عندك يا أخي، ائتي لها بفراش. أتى لها بفراش من جلس عليه انكسر. ألا، عندك يا أخي، أنت آثم، أنت الآن عاص لله سبحانه وتعالى. الفراش العلماء ينظرون إليه، انظر يا أختاه إلى جمال الشرع كيف يتكلم العلماء عن حقوقك من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن بعض الناس في الحقيقة عندهم جشع، كما أن بعض النساء عندها طمع، عندها طمع. لا نريد جشعا ولا نريد طمعا، إنما نريد شريعة الله سبحانه وتعالى أن تكون بيننا، فيرتاح الرجل وترتاح المرأة، ويسعد الرجل وتسعد المرأة. ينظر لأمر الكسوة، لأمر الطعام، لأمر الشراب، وذكرت في اللقاء الماضي أن مؤنة نظافة المرأة على زوجها، وأقصد بمؤنة نظافة المرأة زيت شعر، تريد أن تأتي بزيت شعر، ببعض الكريمات، بكحل، بنحو هذه الأشياء، ائتي لها، هذا عليك. لما؟ لأنها تتجمل لك، لأنها تتجمل لك. فالمسألة لا تتوقف على طعام وشراب وكسوة وسكن فقط، إنما حتى مؤنة نظافتها عليك. واختلف العلماء عليهم رحمة الله في مسألة الدواء، هل إذا مرضت الدواء على الرجل أم لا؟ فمن العلماء من قال لا، الدواء ليس على الرجل، وذهب إلى ذلك فريق من الحنابلة وتبعهم بعض الفقهاء، لكن الصواب من أقوال العلماء. كيف تكون المرأة مريضة وتريد دواء وأنا أبخل بالدواء؟ وأنا أبخل بالدواء؟ الجواب لا. وهناك بعض النساء في الحقيقة تتمارض، وفي كل يوم تذهب إلى الطبيبة، وكل يوم تحليلات، وكل يوم إشاعات بلا جدوى، إنما تريد أن ترى من زوجها أنه يرحمها، أنه يحبها، أنه يشفق عليها، حتى أرهقته فأفسدت الحياة الزوجية بينها وبين زوجها. اتق الله يا أختي ولا تتمارضي، اتق الله ولا تتمارضي. ولذلك بنقول إن كان هناك مرض، اختلف العلماء هل الدواء على الرجل أم لا. يعني أنتم تقولون في نظافة المرأة الشامبوهات ولا زيت شعر ولا هذا على الرجل، وتقولون في الدواء لا. قالوا لأن نظافتها له، وهذا متكرر بخلاف الدواء غير متكرر، تمرض أحيانا ولا تمرض طارة أخرى. بعض الناس الآن يأخذ نفسا عميقا ويخرجه، قال والله ما رأيتها في صحة أبدا، كل يوم متمارضة. بعض النساء هكذا، لا أتكلم عليك، لكن هناك من النساء من على هذه الصورة، فينبغي أن يكون هناك رد فعل. بيكون هناك رد فعل، ثم تأتي المرأة وتقول الرجل فعل والمرأة فعل، وربما تكون هي المتسببة. فعلى الرجح من أقوال العلماء، حتى لا أفرع في المسألة، الدواء على الرجل، استنادا لقول الله سبحانه وتعالى وعاشرهن بالمعروف، أجرة الطبيب على الرجل، استنادا لقول الله سبحانه وتعالى وعاشروهن بالمعروف. إن كانت المرأة مريضة مرضا خطيرا قبل الزواج، ثم بعد ذلك سيجرى إليها عملية، هذه العملية في بعض عمليات ب100,000، ب200,000، ب500,000، بمليون، في عمليات سبحان الله، وكانت مريضة قبلها، علي أنا؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كانت قبل ذلك مريضة، تساهم هو أيضا معك ولا ترهق زوجها. أما في الأمور يعني القليلة يعني النادرة، فأنا ذاك نجيبها عليك من باب المعاشرة بالمعروف. قال سبحانه وتعالى وعاشرهن بالمعروف. طيب المرأة المطلقة، كل امرأة مطلقة طلقة رجعية نفقتها كالزوجة تماما بتمام. يعني نفقات رجعية، يعني طلقت طلقة أولى أو طلقت طلقة ثانية، ليست على عوض، لم تقل له أبريك من حقوقي وطلقني، لا، ليست على عوض، أخذت حقوقها. إذا طلقها طلقة رجعية، طلقة أولى أو طلقة ثانية، فهذه زوجة ينفق عليها. ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وفي نفس الآية قال سبحانه وتعالى وبعولتهن أحق بردهن، يعني أحق برد المطلقة إلى عصمته، وسماه سبحانه وتعالى بعلا مع أنه طلقها. فأستنبط فقهاؤنا وعلماؤنا من ذلك أن المطلقة نفقتها كنفقة الزوجة تماما بتمام، وهذا كلام هو عين الصواب. فالمطلقة طلقة رجعية، عليك أن تنفق عليها، وعليك أختاه ألا تخرجي من البيت في الطلقة الرجعية، واستجيبي لأمر ربك سبحانه وتعالى. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. يبقى إذن رب العالمين سبحانه وتعالى يبين أحكامه الواضحة الظاهرة في الطلقة الرجعية، لا تخرج المرأة من بيتها وينفق عليها زوجها. طيب إذا طلقت المرأة طلقة أولى أو ثانية على الإبراء، يبقى لا نفقة لها، على الصواب من أقوال العلماء، لا نفقة ولا سكن لها، طلقت على الإبراء كمسائل الخلع أيضا. إن اختلعت المرأة فآنذاك لا نفقة، لا نفقة لها. إذا طلقت المرأة الطلقة الثالثة لا نفقة ولا سكن، على الصواب من أقوال العلماء. وقد عرضت هذه المسألة، وذاك حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما طلقت فاطمة بنت قيس 3 تطليقات، وأرسل إليها زوجها الذي كان يعني زوجا لها، أرسل إليها بعض الشعير، فسقطت هذا الشعير وقالت هذا قليل، والله لا أذهبن إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن كان هذا من حقي فأريده، وإن لم يكن من حقي رددته. فلما انطلقت للنبي عليه الصلاة والسلام وأخبرت أن زوجها طلقها فبت طلقها 3 تطليقات وأرسل إليها كذا وكذا من الشعير وهذا قليل، قال النبي عليه الصلاة والسلام لا نفقة لك ولا سكنة. فالمرأة التي طلقت 3 تطليقات لا نفقة لها ولا سكنة، نعني ذلك في فترة العدة، في فترة عدتها. المرأة التي مات عنها زوجها، المرأة التي مات عنها زوجها في فترة عدتها 4 أشهر و10 لا نفقة لها، على كلام جمهور العلماء. يعني لا نقول كما نقول مثلا في المواريث، نقول نخرج أولا مؤخر الصداق، إن كان هناك مؤخر للصداق نخرجه أولا لها، ثم بعد ذلك نوزع التركة بعد سداد الديون التي على الرجل. فهل يا ترى نخرج لها لمدة 4 أشهر و10 نخرج لها نفقة وسكنة لمدة 4 أشهر و10 في عدتها؟ الجواب لا، على كلام الجمهور العلماء عليهم رحمة الله. وإن كان هناك قول ضعيف بهذا، إلا أن كلام الجمهور هذا غير صحيح، إلا في حالة واحدة، أن تكون المرأة طلقت على عوض، أو فسخ عقدها، أو اختلعت، أو كانت الطلقة طلقة ثالثة، وبالرغم من ذلك سننفق عليها في حالة واحدة. ما هي هذه الحالة الواحدة؟ إن كانت حاملا. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وقال سبحانه وتعالى وإن كن أولات حمل، يعني إن كانت المرأة المطلقة صاحبة حمل، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. الله أكبر. فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. يبقى آنذاك نقول للرجل إن كانت المرأة وإن طلقت طلقة ثالثة، وإن فسخت العقد، وإن اختلعت، فعليك أن تنفق عليها في فترة العدة إن كانت حاملا. هذا حكم الله سبحانه وتعالى. طيب، قالت لي إني حامل وأعطيتها النفقة ثم بان أن الحمل كاذب وليست بحامل، تضمن المرأة لك هذه النفقة لأنك ما أعطيتها إلا بناء على أنها حامل وخرجت أنها غير حامل. طيب، أجهضت المرأة وأسقطت، لا خلاص، نفقتك كانت للحمل الموجود، ثم أجهض الحمل وأسقط الحمل، لا ترجع عليها بشيء. أما إن كانت تكذب عليك، أو إن كان الحمل وهميا أو نحو هذا، ترجع بالنفقة التي أعطيتها عند الفقهاء عليهم رحمة الله. وهنا أريد أن أتكلم عن بعض الأحكام أيضا التي تتعلق بنفقة المرأة، وسامحوني. امرأة اغتصبها شخص فحملت من زنا، هل يا ترى بناء على أن النفقة للحمل أو للمرأة الحامل؟ على خلاف بين العلماء عرضته في المرة الماضية، وقلت بأن الراجح أن النفقة للحمل، ولا نستطيع أن نوصله للجنين إلا عن طريق أمه، فلذلك نعطي أمه. إن حملت المرأة من زنا، هل يجب على الزاني أن ينفق على هذا الحمل حتى تضع هذه المرأة هذا الحمل؟ الجواب لا. لما؟ لأنه غير زوج. لما؟ لأن هذا الولد لا ينسب له، لأنه لا نسب في أمر الزنا. الزنا لا يثبت نسبا، الزنا لا يثبت نسبا، كما هو مذهب جماهير العلماء عليهم رحمة الله. سامحوني أتفرع تفريعة. امرأة اغتصبت فحملت من زنا، هل يجوز لها أن تجهض هذا الجنين من زنا، من اغتصاب؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يستر بناتنا، وأن يستر نساءنا، وأن يحفظنا جميعا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، وأن يرزقنا وإياكم العفة والطهارة. هل يا ترى يجوز لها أن تجهض ولا لا يجوز لها أن تجهض؟ نسألها، أنت حامل في كم شهر؟ إن كان قبل نفخ الروح فنقول آنذاك لا حرج عليك إن شاء الله، أما إن كان بعد نفخ الروح فلا، ده من زنا. لا، لا تتعدين على مخلوق نفخ فيه الروح، ولو أتى من غير طريق شرعي لا ذنب له، ولا إثم له ولا وزر عليه. لذلك ينبغي أن نتنبه لهذا. بعض الفتيات هداهن الله يضحك عليهن الشباب وتحمل وتجهض بعد نفخ الروح فتكون قد وقعت في زنا عياذا بالله، وفوق الزنا وقعت في قتل. هل تدرون أن الجنين له دية؟ نعم، في شريعة الله الجنين له دية، وكل طبيب وكل طبيبة وكل إنسان يساعد على إجهاض امرأة لا يجوز إجهاضها بعد نفخ الروح، كل إنسان طبيب أو طبيبة وكل امرأة أو أي رجل يشترك مع امرأة في إجهاضها بعد نفخ الروح فإن عليه إثم وعليه الدية، ودية الجنين في شريعة الله ثمن خمسة من الإبل، ثمن خمسة من الإبل، تعطى هذه الخمس من الإبل لورثة هذا الجنين إن كان وضع من غير الذين اشتركوا في قتله. معي اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزيك خير يا شيخ، فضلت الشيخ.
تفضلي الله يكرمك.
كان جوزي حلف عليا بالطلاق انني مش هطلع من البيت، من الباب يعني، كنا بنتخرج مع بعضينا وابوه خبط على الباب وكده، فحلف عليا انني ما اطلع من البيت. فابوه خدني مرة في نفس الوقت راح مدخلني تاني يعني عشان هو حلف. فهو بس بوليته يعني مش كان ان هو يطلقني.
يا اختي انت خرجتي ولا لم تخرجي؟
هو طلعني.
أنا أرجو في مسائل الطلاق أن يسأل الرجل، لأننا نريد لا نستطيع أن نحكم حكما صحيحا إلا إن عرفنا اللفظ والنية، فإن هذه الأحكام أحيانا تتعلق بالألفاظ وأحيانا تتعلق بالنيات، فنريد أن نعرف الشيئين حتى نعرف أن نفتي في مثل هذه المسألة. طيب، معي اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخ؟
الحمد لله.
بعد إذنك يا شيخ، أنا كان عندي مشكلة بس أنا يعني مش عارف أقولها على الهوى.
بعد الحلقة إن شاء الله يا أختي.
طب أنا يعني أتكلم حضرتك أخد نمرة منين يا شيخ؟
نعم، الإخوة في غرفة التحكم سيعطوك الرقم إن شاء الله. طيب، معي اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أصلك الله بالخير.
الله يمسيك بالخير ويحييك.
كيف الحال يا شيخ؟
بخير والله الحمد لله.
عساكم بخير.
الحمد لله، الحمد لله.
إن شاء الله أنتم طيبين.
الحمد لله، ربنا يبارك فيك.
الله يجزاك خير. أنا أسألك يا شيخ عن فتوى.
اتفضل.
على حكم الصلاة في الأرض المغتصبة.
الصلاة في الأرض المغتصبة على الراجح صحيحة مع الإثم.
جزاك الله خير. صحيحة هي الصلاة؟
نعم.
الصلاة صحيحة تقبل؟
صحيحة مع الإثم، خلافا للمشهور عند الحنابلة والظاهرية وجمهور العلماء على أن الصلاة صحيحة مع الإثم. أما مشهور مذهب الحنابلة فإنهم يبطلون هذه الصلاة هم والظاهرية، لأنهم يقعدون قاعدة يقولون فيها كل نهي يقتضي الفساد. والصواب ما عليه جمهور العلماء في هذه المسألة. معي اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ علاء؟
خير والله الحمد لله.
ازيك يا شيخ علاء؟
الحمد لله.
عامل ايه؟
الحمد لله، الله يكرمك.
اني احبك في الله والله يا شيخ علاء.
احبك الله الذي احببتني فيه.
سلام وحضرتك طيب.
وانت بالصحة والسلامة.
يعني كنت حلفت على مناطق الطلاق يا شيخ علاء. فالمهم ايه، خرج.
ماذا قلت لامرأتك؟
قلت لها، قلت على الطلاق وطلعت من البيت تكون محرم عليها زي امه.
يا الله. وخرجت.
مش عارف بقى حضرتك.
لا حول ولا قوة الا بالله. هذا ظهار معلق على شرط، وقد وقع شرطه فوقع الظهار، وحكم الظهار أن تصوم شهرين متتابعين من قبل أن تمسها، لا يجوز لك أن تقترب منها ولا أن تأخذ منها شهوة في خلال الشهرين المتتابعين. فإن كنت لا تقوى على صيام الشهرين المتتابعين فآنذاك عليك أن تطعم 60 مسكينا، ولا تقترب من المرأة قبل أن تكفر هذه الكفارة. طيب، أرجع للكلام وأقول إذن كما ذكر علماؤنا عليهم رحمة الله أن المرأة التي حملت من زنا لو ساعدها إنسان على الإجهاض فإنه آثم، فإنه آثم إلا بفتوى شرعية. تذهب المرأة وتأخذ فتوى من أحد المشايخ يقول لا هذه الحالة يجوز فيها الإجهاض، هذه الحالة لا يجوز فيها الإجهاض، ومشهور بين الناس أني ما دون 40 يجوز، ما دون 4 أشهر يجوز. لا يا إخواني. نعم بعض الفقهاء قال هذا. طب الإمام مالك رحمه الله في المعتمد عنده والظاهرية يرون أنه لا يجوز الإجهاض ولو كانت النطفة ليوم واحد. ما أنا ممكن أفتيكم برأي المالكية وبرأي الظاهرية ويقولون هذا، ننظر للحالة الموجودة متى يجوز ومتى لا يجوز ولا نتجنى على شريعة الله سبحانه وتعالى. فتعالوا بنا لنأخذ بعض الأحكام أيضا التي تتعلق بمسألة النفقات بعد أن تكلمنا على مسألة الزنا عياذا بالله سبحانه وتعالى. طيب، من ضمن الأشياء التي يتكلم عنها العلماء متى تسقط النفقة، متى تسقط النفقة عن الرجل. امرأة أقامت مشكلة كبيرة بينها وبين بعض الناس وكانت ظالمة فحبست، لاحظوا هذا، حبست أو سجنت، هل يجب على الرجل أن ينفق على امرأته المسجونة أم لا؟ بعض العلماء عليهم رحمة الله يقولون إن الحبس سبب من أسباب سقوط النفقة مطلقا، سواء كانت المرأة مظلومة أو كانت المرأة ظالمة. قلنا لي يا جماعة، قالوا لأنها حرمت زوجها من الاستمتاع بها وبناء على ذلك فإن النفقة تسقط. من العلماء من قال هذا، لكن القول العدل في هذه المسألة أن نقول من ناحية الوجوب إن كانت المرأة مظلومة فلا تظلمها أنت، إن حبست المرأة وسجنت المرأة وهي مظلومة فنفقتها عليك، هي مظلومة ولا تساعد أنت أيضا على ظلمها، فنفقتها ما زالت في عنقك بين يدي الله سبحانه وتعالى. أما إن كانت ظالمة فلا يجب عليك النفقة، لكن نقول لك أنفق عليها، أنفق عليها لعل الله سبحانه وتعالى أن يهديها. وهذا ليس واجبا عليك عند جماهير العلماء عليهم رحمة الله، لكن من باب الود ومن باب المتعارف بين الناس نقول لك أنفق عليها. لكن من ناحية الوجوب نفتي برأي من قال إن حبست المرأة مظلومة فإن النفقة الواجبة لا تسقط، وإن حبست المرأة ظالمة فآنذاك تسقط لأنها تسببت في حرمان الرجل منها، فكيف آنذاك نوجب عليه وهي الظالمة نوجب عليه النفقة. من الأشياء التي تكلم عنها العلماء أيضا من مسقطات النفقة قالوا النشوز، المرأة الناشز، والمرأة الناشز آثمة. وما معنى النشوز؟ النشوز بمعنى الترفع عن أوامر الزوج. يعني إيه؟ يعني الزوج يقول لا لا تخرجي، غصب عنك هخرج. والله يا إخواني هناك من يفعل هذا، لا تخرجي هخرج، لا تذهبي سأذهب، لا تفعلي سأفعل، افعلي لن أفعل. أنت عارفة يا أختي في كل مرة افعلي لا أفعل إثم، معصية، معصية بين يدي الله. والله العظيم تسألين بين يدي الله من الذي أوجب عليك طاعة الزوج، أهو الذي أوجب عليك، هو الذي أوجب ذلك عليك، أم الذي أوجب هو رب العالمين؟ من الذي قال الرجال قوامون على النساء؟ من الذي قال هذا؟ من الذي أمر بطاعة المرأة لزوجها؟ من الذي قال إذا صلت المرأة فرضها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت وأطاعت زوجها قيل لا أدخل الجنة من أي الأبواب شئت؟ ما دامت أوامر الزوج لا معصية فيها لا مخالفة فيها فلا مبرر لك ولا عذر لك في معصيته آنذاك. بل إذا انتقلت إلى بيت زوجك وتعارض أمر أبيك وأمر أخيك وأمر أمك مع أمر الزوج، عند كل الفقهاء يقدم أمر الزوج، عند كل الفقهاء يقدم أمر الزوج ما دمت قد انتقلت إلى بيته. فلذلك ينبغي عليك أن تتقي الله سبحانه وتعالى. فالمرأة الناشز هي المرأة التي ترفعت على زوجها وخرجت عن طاعته، آنذاك هل توجب الشريعة عليه النفقاء؟ الجواب لا. المرأة الناشز تسقط نفقتها من على زوجها. ولا نريد أن نقول هذا لبعض إخواننا فيذهب بعض الإخوة ويقول أنت ناشز براحتك بقى أنت ناشز يبقى لا نفقة لك. طب يا أخي ناشز ليه؟ قلت لها خلع الحجاب ما خلعتش الحجاب دي ناشز. اللي أنت تقول لها خلع الحجاب ما تخلعش الحجاب تبقى ناشز. اللي تقول لها خلع النقاب ما تخلعش النقاب تبقى ناشز. ناشز ليه؟ ناشز لأنها استمعت لأمر الله، ناشز لأنها أطاعت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا رسول الله. أم أنت الذي نشزت وأنت الذي ترفعت عن أمر الله سبحانه وتعالى وأردت أن تجعلها تخالف شريعة الله؟ فقد قال الرسول صلوات الله وتسليماته عليه إنما الطاعة في المعروف، وقال عليه الصلاة والسلام لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لذلك من الأشياء التي تسبب سقوط النفقة عند الفقهاء النشوز صيام التطوع بغير إذن. من ليه صيام التطوع بغير إذن يسقط النفقة؟ لأن الصيام من مبطلاته في الإسلام الجماع، وربما يريد الرجل أن يطأ امرأته في نهار ذلك اليوم فصام التطوعا بغير إذنه. والإذن نوعان في صيام التطوع، الإذن نوعان، إذن قولي وإذن عرفي. إذن قولي يا أبا أحمد يا أبا فلان يا أبا كذا إن شاء الله إني سأصبح صائمة، توكلي على الله ربنا يتقبل منا وإياك لا حرج. يا أبا فلان إن شاء الله سأصوم 9 الأوائل من شهر ذي الحجة هل تأذن لي؟ توكلي على الله. لو قال زوجك لك لا تصومي يوم عرفة، لا تصومي يوم عرفة وأطيعي زوجك ويعطيك الله سبحانه وتعالى الأجر، وإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ما أجمل هذه الشريعة وما أكمل هذه الشريعة التي أتت بمثل هذه الأحكام السمحة العدلة، السمحة العدلة التي تعطي كل واحد حقه ولا تحرم إنسانا من خير، تؤجرين وفي نفس الوقت لا تضيعين حقا له إن أراد ذلك. لكن يأتي في رمضان ويقول لك افطري، ما يجوز، لا يجوز. لذلك إن صامت المرأة تطوعا بغير إذن قولي أو إذن عرفي، بس وزوجها شاهد على الراجح من أقوال العلماء، العلماء عليهم رحمة الله استندوا للحديث الذي في الصحيح لا تصوم المرأة تطوعا إلا وزوجها شاهد إلا بإذنه. خذوا بالكم من عبارة وزوجها شاهد، يعني وزوجها حاضر. فأنا ذاك قال العلماء لو أن زوجها مسافر لا أن تصوم يوم الاثنين الخميس 3 أيام من كل شهر لا حرج عليها، لا حرج عليها. بل هناك من فقهائنا من قال حتى وإن لم يكن الرجل شاهدا وحاضرا معها ينبغي عليها أن تستأذن زوجها، لأن الصيام ربما يضرر في بدنها، وإذا ضرر في بدنها عاد عليه هو. من العلماء من قال هذا، لكننا مع القول الأول الذي يقول إن الاستئذان في صيام التطوع وزوجها حاضر وزوجها شاهد يبقى هذا من ضمن الأشياء التي ذكرها العلماء. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت عايز أسأل حضرتك سؤال.
اتفضل.
حضرتك دلوقتي أنا زوجي كان على طول بيضربني وهو بيشرب محرمات حرمها الله.
نعم.
فحضرتك هو بيضربني دايما، فكان حصل كذا قعدة فهو حكمه إن هو لو ضرب تاني إن أنا هسيب البيت من غير إذنه، وهو كان وافق. فحضرتك هو فعلا انا ضربني تاني وانا سبت البيت. فحضرتك ساعتها حصل مشاكل وخدت عفشي بالمحكمه، وبعدها هو رفع عليا قضيه نشوز.
نعم.
وانا اتصلت بيه كذا مره عشان نرجع وقلت له انا متنازله عن اي حاجه وعن كل حقوقي وارجع له. هو رفض علشان بس بينا بنت.
نعم.
فهو دلوقتي رفع عليا قضيه نشوز، فانا مش عارفه حكمها ايه عليا انا، يعني هل انا فعلا
ترجعين لزوجك يا اختي؟
دي حاجه. وبعدين حضرتك هو بيعمل كل ده علشان يسقط النفقة عني.
سترجعين ان شاء الله اليه مع قضيه النشوز، ستقفين امام القاضي وتقولين انا اريد ان ارجع اليه، انتهى الامر. ستطيعين زوجك؟ نعم. وستخبرينه بما حدث فقط.
حضرتك هو رفض، هو رفض الرجوع.
الكلام ده هيكون أمام القاضي، فإن طلق هو، فإن طلق آنذاك على مثل هذا ولم يثبت وأنت حكيت للقاضي الموضوع، فآنذاك ستأخذين حقوقك. فإن شاء الله سبحانه وتعالى الأمر سييسر في القضاء. وحاولي بقدر الإمكان أن تدخلي أحدا يصلح.
حضرتك كل الناس دخلت مع حضرتك كل الناس دخلت فعلا وما هو ما فيش فايدة يعني.
أدخلي وأكثري من الدعاء وإن كان فيه خير إن شاء الله يقدره الله يقدره الله سبحانه وتعالى لك. خدت بالك؟ ودعي الأمر لله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يقدر لعباده الخير، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لكن اعلمي أنه في قضية النشوز لابد أن يثبت هذا. والمرأة إذا قصت على القاضي ما حدث أنها ما خرجت من البيت إلا بسبب أنه فعل وفعل وأتت بالشهود الذين حكموا بذلك، فإن الأمر سيكون معها إن شاء الله. طيب معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
منوفية يا شيخ.
السلام عليكم. السلام عليكم.
أشق عليك.
أيوة نعم اتفضل.
أنا أحبك الله.
أحبك الله الذي أحببتني فيه.
والله يا شيخ أنا المنتقل بس لسه ما دخلتش على جماعة طوعي وكده، بس كاتب الكتاب.
نعم.
فدلوقتي أنا حلبت في يمين طلاق ورحت واقع فيه، بس أنا ما
لا حول ولا
قوة. ما كانش بنية الطلاق.
ماذا قلت؟
قلت عليا الطلاق، وكنت على واحد انا اجيبه وما عرفش يعني طاوا الناس حالت واحد من الشمير وكده.
قلت ايه يا اخي؟ تاني
الطلاق.
تاني تاني.
انا كان في مشكله معايا وخدت الطلاق على عيل كنت عاوز اجيبه، وبعد كده الله المستعان الناس حاشت منا، وواحد قالت لي لا وما اعرفش ايه فما ينفعش، وواحد سلام ايدي وكده. طيب مش عايز
أنت, انت من قبل الدخول تفعل هذا؟ هل تعلم ان الطلاق قبل الدخول بسببه لا رجعة لك، انما الرجوع يكون بعقد جديد ومهر جديد؟ لا رجعة الا اذا دخلت تقول لها ارجعت. لكن على كل على كل ماذا قلت بالضبط؟
علي الطلاق.
قلت علي الطلاق لاجيبه هذا الرجل. قلت لاجيب هذا الرجل. نعم افتيك برأي شيخ الاسلام ابن تيمية وهو اسمعني يا اخي، طالما ان الامر لم يكن مع زوجتك فقد رأى شيخ الاسلام وهي رواية عند الحنابلة واخذ بها القضاء المصري ان هذه فيها كفارة يمين تطعم 10 مساكين او تكسوهم ولا تحسب طلقة، وهي زوجتك وباقية، واتق الله في امرأتك التي إلى الآن لم تدخل بها، وابتعد عن ألفاظ الطلاق. طيب معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام.
نعم.
ألو.
أيوة تفضل الله يبارك فيك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
أنا كنت عليكم بالطلاق بالتلاتة أن أنا لمراتي مفيش عند اخوها الشقه.
ماذا قلت بالضبط؟
كانت هي تعبانه في المستشفى.
أيوة.
وكان واخوها خد دخلها الشقه عندهم عشان يعانيكم ان هم مش فيهاش وكده.
نعم.
انا قلت لها على الطلاق الثلاثة ما انت رايح عند اخوك شايف امك. فانا
انتظر. قلت علي الطلاق بالثلاثة ما انت رايح عند اخوكي.
اه.
وبعدها ايه تاني؟
شايف امك هناك.
شايفة ايه؟
شايف امك هناك تشوف امها هناك.
اه يعني انت مش عايزة تشوف امها.
لا مش انا عشان اخوها بيعنتهم
بس. طب ايه شايف امك يعني؟
يا امها كانت تعبانة. امها تعبانة بالقلب عم الشيخ.
اه.
فهو جابها من المستشفى عنده في الشقة.
اه.
فقال له فهو لما جابها هناك لانه بفضل بالكلام وبيكلمني انا بيقول لي ايه انا لما اجيبها عندي اما تيجي تروح هدخلها الشقه عندي عشان عانيتهم ما يشوفوهاش عشان هم ما بيكلموهوش.
نعم.
فنادى اخوه الصغير من فوق قال له خد اختك وحطها فوق عندك عشان اخوات البنات ايه يجوا يشوفوها. فراحوا شافوها الضغط يقل عليها والسكر والكلام ده فواخدينها ورايحين المستشفى ماتت منه. فجوم قدام البيت كده فاخوها الكبير جدا.
هل نويت طلاقا حينما قلت ذلك؟
لا ما كنتش ناوي، انا كنت بس ان انا مش عايزها تروح هناك.
طيب اتق الله ولا تذكر الطلاق مرة اخرى، وعليك كفارة يمين على رأي القضاء المصري وكلام شيخ الاسلام. عليك كفارة يمين، اطعم 10 مساكين واتق الله في بيتك. طيب ارجع، صيام التطوع يبقى لابد ان يكون باذن، فان كان باذن فالنفقة باقية. حج التطوع إن أذن لها الرجل، ليه؟ لأن الحج يمنعها من إن سافرت المرأة إلى الحج، ده سفر ممكن تبتعد عنه وتكون مسافرة مع أحد المحارم، حتى وإن سافرت معه فإنه في فترة العمرة ولا فترة الحج لا يمكن منها. فأنا ذاك العلماء تكلموا في هذه المسألة، لكن على كل إن كان هو موافق أن تحج المرأة وأن تعتمر هي معه أو ليست معه، فأنا ذاك يجب عليه أن ينفق عليها. أما إن ذهبت من غير إذنه فآنذاك تكون النفقة قد سقطت على الصواب من أقوال العلماء. نظرت المرأة أن تحج، عليها أن توفي بنذرها، من نظر أن يطيع الله فليطعه، فأصبح هذا النذر عليها واجبا، لكن هي التي نظرت. لذا رأى العلماء عليهم رحمة الله أو جمهور العلماء على أن في النذر، لأن هي التي منعته وكان ذلك هذا النذر ليس بإذن منه، فقالوا إن النفقة تسقط آنذاك، لكنه لو أنفق لكان أفضل وخير لها. كذلك إن نظرت الصوم، كذلك في الكفارات. على كل نرى في مسألة الصيام نذر والكفارات هذه حقوق واجبة، فالأفضل نقول كل ذلك ينزل تحت قول الله وعاشروهن بالمعروف وارفق بامرأتك، فإنما هي تنفذ حكما من أحكام الله. لكن إن أرادت المرأة أن تفعل مثل هذا لتمنع زوجها مثلا، معروف أنه سيأتي إليها يوم كذا، فلما دخل عليها وأراد أن يفعل ما أباحه الله، قالت إني نظرت أن أصوم هذا اليوم، وهي تقصد أن تمنعه، إني نظرت أن أصوم هذا اليوم، قالت والله لن أفعل كذا، ثم خالفت وليس معها أموال لكي يجب عليها في الكفارة الصيام، وتقول عليها كفارة يمين. إن كانت تفعل هذا حتى تمنع زوجها فآنذاك تسقط النفقة. أما إن فعلت هذا ووقعت في نذرين، في الصيام، في حج، في كفارة رغما عنها، فإن بقاء النفقة هو القول الصواب من أقوال العلماء. إذا سافرت لحاجة الزوج أو لحاجة الاثنين أو لحاجتها هي الخاصة، وكان ذلك بعلم الزوج وبرضاه، يبقى ينفق عليها. أما إن سافرت لحاجتها هي وبغير رضاه فتسقط النفقة آنذاك. تعالوا بنا هينفق عليها إيه بالضبط، وركزوا إخواني وأخواتي لهذه المسألة، وصلوا على الرسول صلوات الله وتسليماته عليه. المرأة يجب لها أول شيء الطعام، نعم، في الأيام العادية يجب لها، معذرة إن هذا كلام تكلم به الفقهاء في كتبهم، يجب لها 3 وجبات، فطور وغداء وعشاء. وإحنا تكلمنا على إن الفطور والغداء والعشاء يكونوا من غنى إن كان غنيا، من وسط إن كان وسطا، مما آتاه الله إن كان فقيرا. يبقى يجب لها كم وجبة؟ 3، فطور وغداء وعشاء. ما رأيكم في هذه المسألة؟ لو أن امرأة قالت لزوجها يا زوجي يجب عليك أن تنفق علي في الطعام فطور وغداء وعشاء، أنا لا أريد منك فطورا ولا غداء ولا عشاء، وأريد قيمة الفطور والغداء والعشاء، أنا عايز القيمة، هل يجوز؟ أنت هتفطرني بكام؟ قال 10 ريال أو 10 جنيه. هتغديني بكام؟ والله ب20 جنيه. هتعشيني بكام؟ والله ب5. قالت له خلاص اعطيني كل يوم 35 جنيه وانا مش عايزة حاجة. بعد ذلك هل يجوز للمرأة ان تنتقل من الطعام الى القيمة ام لا؟ اجيب على هذه المسألة بعد هذا السؤال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعطيك العافية.
وإياك، الله يكرمك.
معلش بدي أجلبك، بدي أخذ رقم تليفونك، معلش أحكي معك في موضوع خاص.
هيعطوه الإخوة لك في غرفة التحكم إن شاء الله.
أوكي، يعني أوكي.
نعم، أرجع للكلام فأقول يبقى إذن إن أرادت المرأة أن تتحول إلى القيمة، هل يا ترى نحولها إلى القيمة ولا لا نحولها إلى القيمة؟ صراحة هذا كلام قبيح، كما يقول ابن القيم رحمه الله: يا الله لو أفتينا بهذا كل امرأة تقف لزوجها، هتفطرني بكام؟ هتغديني بكام؟ هتعشيني بكام؟ هديني حقي؟ يعني عندنا بقى في لهجة المصريين: هات حقي ناشف ومش عايزة لا تجيب لي فطار ولا غدا ولا عشاء. وبعدين كمان تقول له: طب مع الفطار حق كوباية الشاي، بشرب كوباية شاي. وبعدين: طب وحق الفاكهة راحت فين؟ وهكذا. خدت بالكم؟ لذلك ابن القيم رحمه الله لما عرض هذه المسألة استقبحها جدا، استقبحها جدا أن تطلب المرأة بالقيمة. لكن إن حدث نزاع بين الرجل والمرأة، لا يفطرني، لا يفعل، لا يأتي، لا، فأنا ذاك لنفصل بين النزاع، تقدر نفقة لها وتعطى إن حدث نزاع بين الرجل والمرأة. أما بلا نزاع فليس لها إلا الطعام في الفطور والغداء والعشاء، وانتهت المسألة في مسألة الطعام هذه. لكن لا تطالب ابتداء بالقيمة، لا تطالب ابتداء بالقيمة، إنما يحدث هذا عند النزاع. إن قيل إن الرجل لا يأتي لي، لا يفعل لي، طيب لا يأتي لا يفعل، فآن ذاك إن قدر القاضي نفقة، كما ذكر ابن مفلح قال: هذا يتوجه عند النزاع، لو في منهم نزاع يجوز آنذاك أن تقدر عند بعض العلماء عليهم رحمة الله. لكنني سأضرب صفحا عن هذا القول، وأقول بأن الكلام الصواب هو ما ذهب إليه الجمهور، أن المرأة لها الطعام لا القيمة. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك فضيلة الشيخ؟
خير والله الحمد لله.
لو تكرمت عندي ثلاث أسئلة لو تكرمت.
اتفضل الله يكرمك.
السؤال الأول: هل يجوز الذهاب إلى السحرة لفك السحر عن المسحور أو لا يجوز؟
نعم. الثاني،
السؤال الثاني: بارك الله فيك، رجل يسير في الطريق هو ووالده، ثم حصل عليهم حادث وتوفي الأب، هل يرث الابن من الأب في هذه الحالة أو لا يرث؟
والابن هو المتسبب يعني؟
لا لا لا، لم يتسبب، تقرير لإدارة المرور أنه لم يتسبب،
توفي،
وإنما هو ذهب إلى القاضي وحرمه القاضي من الإرث بسبب أنه والده توفى معه في سيارة. فهل فعل القاضي هذا صحيح أو غير صحيح؟
حاضر.
السؤال الثالث لو تكرمت يا فضيلة الشيخ.
اتفضل.
هل يجوز الاختلاط أو الدراسة في المدارس المختلطة في الابتدائي والمتوسط والثانوي أو لا؟
حاضر. بالنسبة للسؤال سريعا بتاع هل يجوز الذهاب للصحراء، لا يجوز لفك السحر عن المسحور، هذا لا يحل. وأما من جوز هذا من السلف فقد تأولوا وقالوا إنما يفعله للخير، قد تأولوا هذا الكلام، وجمهور أهل العلم على عدم الجواز، والله أخبر عن السحر فقال: فيتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، فأخبر أن السحر لا ينفع وإنما يضر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما، كما في صحيح مسلم. وقال كما عند الترمذي وعند غيره، قال: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز. أما توفي الأب وهو في سيارة الابن وحرم القاضي الابن من الميراث، فإننا نأخذ في هذه المسألة بما أخذ به القاضي. بعض العلماء في هذه المسألة يرى: واحد، أن المتسبب في القتل ولو بالخطأ لا يرث، لعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يرث قاتل. وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخصص ولم يقيد، فبناء على ذلك رأى فريق من العلماء أن القاتل لا يرث، سواء كان هذا القتل بحق أو بغير حق، سواء كان عمدا أو شبه عمد أو خطأ. والقول الثاني عند العلماء هو أن قتل العمد هو المقصود فقط، أما الخطأ فإن الإرث معه باق. ومن العلماء من قال: إن كان بحق، هذا القتل بحق، فيجوز أن يرث، وإن كان بغير حق فلا يجوز أن يرث. كأن إنسانا يعمل مثلا، بيعمل عند قاضي وبيعمل في تنفيذ الأحكام، وأبوه وقع في قضية وحكم عليه القاضي أن يقتل، وهو الذي ينفذ هذه الأحكام بأمر من القاضي، هل إن نفذ حكم الله على أبيه نمنعه من الإرث أم لا؟ فإذا أخذ القضاء في بلد من البلدان بقول من أقوال الفقهاء عليهم رحمة الله، ينبغي على المفتي الذي يفتي أن يفتي على القضاء الموجود عندهم، أن يفتي على القضاء الموجود عندهم ما دامت هذه فتوى موجودة لأهل العلم. لذا علمنا علماؤنا بأن نقول إن الفتاوى مثل هذه الفتاوى تكون على القضاء وليست على الاجتهاد، حتى وإن كان المتكلم يرى أن الراجح في خلاف ما ذهب إليه القاضي، لكن يأخذ بهذا الرأي الذي أخذ به القضاء خصوصا أنه قول من أقوال العلماء لعموم لا يرث قاتل. هل يجوز مسألة الاختلاط في المرحلة الابتدائية والمتوسطة والإعدادية؟ إن شاء الله سبحانه وتعالى يوم الأربعاء القادم بإذن الله سأتكلم على مسألة الاختلاط التي حدث فيها بعض الكلام واستدل البعض بأن هذا غير محرم. ما هو حد الاختلاط المحرم وما هو حد الاختلاط غير المحرم؟ وإننا مع الذين يقولون بأن الاختلاط له مفاسد عظيمة يشهدها الواقع قبل أن نقول الأدلة الشرعية من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. النبي صلوات الله وتسليماته عليه كان في الصلاة عليه الصلاة والسلام إذا سلم من صلاة والنساء يصلين معه كان يتأخر صلى الله عليه وسلم من مقامه ولا يقوم المأمومون من الرجال حتى يقوم الرسول صلوات الله وتسليماته عليه، ما كان يتأخر صلى الله عليه وسلم إلا لكي ينصرف النساء، وما هذا إلا للعفة والطهارة. ألم يقل ربنا في القرآن الكريم مع أمهات المؤمنين أطهر قلوب نساء هذه الأمة، ومع أيضا وفاطمة رضي الله تعالى عنها أطهر قلب أيضا في نساء هذه الأمة، ومع صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. على العموم سأتحدث إن شاء الله في هذه المسألة، أرجع للمسائل التي كنت أتحدث فيها. فقلت إن المرأة لا تنتقل من الطعام للنفقة، لا تنتقل المرأة من الطعام إلى النفقة، إنما الذي يجب لها مسألة النفقة. طيب المسألة الثانية الكسوة، العلماء عليهم رحمة الله قالوا للمرأة كسوتان، واحدة في أول الصيف وواحدة في أول الشتاء، يبقى لها كسوتان طول العام. وسأكمل هذه المسألة عشان الملابس، لأن المرأة سبحان الله ممكن يكون عندها ملابس كثيرة وبالرغم من ذلك تطالب زوجها وتقول لا يأتي لي ولا يفعل لي، فما هو حكم الله في هذه المسألة أو ما حكم الشريعة في هذه المسألة؟ معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته.
السلام عليك يا شيخ.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
معلش يا شيخ، أنا يعني عايزة بس أخذ رأي حضرتك في حاجة.
نعم.
أنا كان مكتوب كتابي.
نعم.
وجوزي يعني دخل بي بس من غير ما أهلي يعرفوا.
لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعدين يا أختي؟
وبس بعد كده يعني أهلي هنا عرفوا، بس أسرتي أنا بس في البيت وعمي هما بس اللي يعرفوا. حصلت يعني فضلنا مع بعض شوية وبعد كده حصلت مشاكل كتير وكله انفصلنا من غير ما يدخل بي قدام الناس.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
بس يا شيخ دلوقتي يعني كل ما حد يعني يجيب لي عريس أو كده فأنا برفض، لأن أنا مش عايزة أحط أهلي في وضع بايخ أو أن أنا أحكي حاجة زي كده، ومش عارفة أعمل إيه، يعني مش قادرة أتصرف في حاجة ولا هم. وحتى يعني عمي اللي هو اللي عارف جاب لي عريس، وبس يعني عارف الموضوع بتاعي وكده وجي وافق على 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 الظروف اللي انا فيها وما قالش حاجه. بس يا شيخ يعني مجرد ان انا ما ابتدت الكلام بينا يدور وكده حسيت ان هو داخل في سكه تاني خالص، او خد عني فكره ان انا حد مش كويس ان انا عملت كده، وحسيت ان انا يعني ان هو هيلعب بيا.
انت يا اختي يعني اخطأتي وينبغي عليك ان تتوبي الى الله سبحانه وتعالى. نعم هذا عقد، لكنه كان مشروطا بشرط عرفي بيننا، هو أنه لا دخول إلا إذا أعلن بين الناس. ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى فانكحوهن بإذن أهلهن
والقاعدة الشرعية تقول المعروف عرفا كالمشروط شرطا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط بالوفاء ما استحللتم به الفروج. فبناء على ذلك أختاه هذا الأمر أتى وأنت متزوجة، فمن أتى إليك تخبرين أن هذا من الزوج الأول، ولا تغشيه وأعلمي أنه يعني أنك قد دخل بك من قبل هذا الزوج، فإن وافق بها ونعمت، وإلا فهذا قدر الله سبحانه وتعالى لك. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لك الأمر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ أخواتنا وبناتنا من مثل هذه الأمور. ولذا كنت أقول لأخواتي: يا أختي، أيتها الأخت المعقود عليك، يا أيتها الأخت الكريمة، لا يجوز أي أمر من أمور الشهوة، حتى يعلن الدخول. يجلس معك ما فيش مشكلة، يصافحك لا إشكال، يحدثك في الهاتف لا إشكال، يرى شعرك لا إشكال، يخرج معك لا إشكال، تغلقون عليكم بابا لا، قبل الدخول لا، يأخذ أي أمر من أمور الشهوة. لأن بعض إخواننا وللأسف يفتي فيقول كل شيء مباح إلا الجماع، ده برضو غلط، ليه غلط؟ أنا هقول لكم ليه غلط، وأنا ضربت مثالا قبل ذلك إخواني وأخواتي، وأرجو من الكل أن يتنبه لهذا المثال، امرأة أعلن الدخول بها، وكانت مسافرة هي وزوجها، وقالت لأبيها: يا أبي، هذا مفتاح المنزل، من حين إلى آخر يا أبي اذهب إلى البيت وانظر يعني من حين إلى آخر للبيت ونحو هذا، حتى لا يدخله أحد غريب ولا يسرق ونحو هذا. وأتت هذه البنت مع زوجها ورجع من السفر، وكان الأب لا يعلم، ودخل وأراد الزوج أن يفعل مع زوجته بعد السفر ما أباحه الله، وهو يفعل ما أباحه الله الأب لا يعلم إن بنته أتت من السفر، ففتح الباب، فلما فتح بالمفتاح رأى هذا المنظر أمامه، رأى زوج ابنته يفعل هذا مع ابنته، وكان قد أعلن الدخول. فآنذاك ما الذي سيحدث لهذا الأب أو لأي ولي من الأولياء؟ سيستحي ويخجل ويرجع ويتأسف، ويحدث أشياء كثيرة جدا، الرجل يفعل ما أباحه الله مع امرأته. طيب، في نفس التوقيت أضرب مثالا آخر، لم يعلن الدخول، ودخل هذا الأب، مع على زوج ابنته وهو في غرفة مع ابنته، وهما يفعلان ذلك، بل وهما يفعلان أقل من ذلك، وهو يقبلها مثلا أو نحو ذلك، ماذا سيحدث من قبل الأب؟ ماذا سيحدث من قبل الولي؟ لماذا سينفعل؟ هو الذي كان يقول له: زوجتك ابنتي، أو زوجتك موكلتي، أو أختي، أو نحو ذلك. لما؟ لأنه معروف بيننا في العرف أن مثل هذه الأمور لا تكون إلا بعد الدخول. وأنا ذكرت أن القاعدة الشرعية تقول العادة محكمة، يعني العادة عادة الناس وأعراف الناس محكمة بين الناس، العادة محكمة، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا. وقال العلماء: المضطرد العرفي كالمضطرد اللفظي، الشرط العرفي كالشرط اللفظي، الشرط المتعارف عليه بين الناس كالشرط الذي يتلفظه الإنسان في العقد. وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن أحق الشروط بالوفاء ما استحللتم به الفروج، لذا لا يقول أحد بأن المرأة بعدما عقد عليها هذا زوجها، مع إيقاف التنفيذ حتى يعلن. الآن المرأة بين الناس لم يدخل بها وهو مدخول بها، لماذا يأتي إليها بعض الناس ويرجع؟ لماذا هي تتراجع مع كل إنسان؟ لماذا؟ يا إخواني؟ إن كان هذا يجوز، إن كان هذا مباح معنا في العرف، لماذا ترجع العرسان ويرجع الأزواج؟ لماذا يرجعون؟ لماذا يرجع الخطاب إذا علموا هذا، وعلموا أن هذا من الزوج قبل أن يعلن الدخول؟ بل ربما يشكون فيها أن الأمر ليس من الزوج، وأن الأمر كان سفاحا أو كان من زنا عياذا بالله. نعم، هذا الأمر يعني فيه إثم، لكنه لا يصل، لا يقام فيه حد الزنا. فالقاعدة الشرعية تقول: إضراء الحدود بالشبهات،
هذا ليس بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هو قاعدة وليست أي شبهة تضرأ الحد، إنما الشبهة القوية تضرأ الحد. وهذا يدلك على حفاظ الإسلام، على حفاظ الإسلام، على حفظ الأرواح وحفظ الدماء. فالله الله في شريعة الله سبحانه وتعالى، خصوصا في مثل هذه الأمور. أعود فأرجع فأقول، كنت أتكلم عن الأشياء التي تسقط النفقة، كنت أتكلم وتكلمت عنها، ثم تكلمت عن المرأة هل لها أن تنتقل من الطعام للقيمة؟ قلت لا. طيب في الكسوة، لها كسوتان، كسوة في أول الصيف وكسوة في أول الشتاء. مش معنى كسوة بارك الله فيكم، ليس معنى أن الفقهاء يقولون كسوة، ليس معناها أن تأتي لها بقميص واحد أو بجلباب واحد خدت بالك وانتهينا، لا، تأتي إليها بملابس للصيف وملابس للشتاء، بملابس للصيف ولا يعني مثلا ستغير مثلا في ثوب اثنين ثلاثة في الصيف، في ثوب اثنين ثلاثة في الشتاء. فمن العلماء من قال يأتي بكسوة في الصيف ويأتي بكسوة في الشتاء ولا شيء عليه بعد ذلك في خلال السنة، ده كلام الحنابلة. طب افرض بقى الأثواب دي سرقت، علقتهم على الحبل اتسرقوا، ولا الأثواب دي البيت اتحرق، يقول خلاص هي بقى تجيب لنفسها، ليس على الزوج شيء. هذا الكلام غير صحيح. في الحقيقة لا نرجع المسألة إلى كسوة في الصيف وكسوة في الشتاء، إنما نرجع المسألة للأعراف المتعارف بين الناس. نعم بعض الناس بيأتي أحيانا في الأعياد، في نصف السنة أحيانا، في نحو ذلك، وإحنا في الغالب بنأتي في قدوم مثلا المدارس في أول الشتاء، نأتي في أول الصيف، لكن بغير إرهاق على الرجل كما ذكرت، إن كان غنيا فمن الغنى، وإن كان متوسطا فمن وسط من وسط هذه النفقة، وإن كان فقيرا فعلى حسب ما وقع فيه، يبقى إذن أو على حسب ما فتح الله سبحانه وتعالى به عليه. يبقى هذا بالنسبة يا أخواني للكسوة. في قول للعلماء الفراش أكرمكم الله اللي في البيت يتغير مع الملابس، يعني إيه؟ يعني كل ما أجيب لها كسوة في صيف أروح أغير كمان الفراش اللي بننام عليه، الملايات وهذه الأشياء، وفي الشتاء أفعل كده. الصراحة هذه المسألة مرهقة، إنما لبعض الناس، إنما ترجع المسألة للعرف. وأنا سبق أن ذكرت قاعدة يأخذ بها جماهير العلماء عليهم رحمة الله، نعم ليس متفقا عليها وإنما يأخذ بها الجمهور، وهي أن الشيء الذي لم يحدد في الشرع يترك تحديده للعرف. والشريعة لم تحدد شيئا في هذه الأشياء معينة، إنما أتت بكلام عام وعاشرهن بالمعروف. فإذا نرجع المسألة إلى العرف في مسألة المنزل والفراش اللي موجود في المنزل، ومسألة كسوتها ونحو هذا. وقد قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله: والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد، يعني العرف يعمل به ونحكم به بين الناس إن كان هذا الحكم في الشرع لم يحدد بحد معين. كنت أود أن أنتهي من أحكام يعني النفقات، لكن على كل، لعل الله سبحانه وتعالى يقدر، إن قدر لنا لقاء وبقاء بعد الحلقة الخاصة التي سنقيمها على الاختلاط وعلى حكم الاختلاط وضوابط مسائل الاختلاط بين الرجال والنساء، سواء في التعليم أو في العمل أو في غيره، إن أحيانا الله سبحانه وتعالى يوم الأربعاء القادم، إلى بعد ذلك أكمل النفقات. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل في السر والعلن. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
من يرد الله به خيرا يجعل له من أمره يسرا، يفقه في الدين بلا عانة ويفوز بالجنة واليسرا. الأمة واحتنا الكبرى والأسرة جنتنا الصورى، واجعل دستورك قرآنا يعظم لك ربك أجرا، يعظم لك ربك أجراً.